إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
بل أحياء.
الإعداد عبد القدوس المحبشي.
التقديم أحمد علي السياني.
تجسيد الشخصيات أسعد الشعبي.
التنفيذ محمد حسين القاضي.
إخراج حامد الكحلاني.
الأعزاء والعزيزات مستمعين الأحبة، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا إلى لقاء جديد من برنامجكم اليومي بل أحياء. مرحبا بكم مستمعينا ومع ضيف جديد عزيز من أولئك الأرضماء. إلى مروج محافظة صعدة الخضراء بحثنا عن أحد أبطالها، أبطال هذه المحافظة التي كانت الحاضنة الأولى لانطلاق أولئك المجاهدين الشامخين. جبالها الراسية تعرفهم، إنها صعدة بقاماتها بشهدائها بمؤسسين للمسيرة القرآنية في تلك المرحلة، وبلا شك أنكم عرفتم من المؤسسين إنه القائد زيد علي مصلح.
يا إخوة، المغالطات الثقافية والأخطاء الثقافية رسخت في أذهاننا شيء كثير، حتى رسخت في أذهاننا أننا نقول الله بيسهل، الله بيعين، لكن الله بينصر ما كان جهده ينصر، صح ولا لا؟ ما هي موجودة الآن في ذهنياتنا، هذه أفرزتها ثقافات متعددة ومواقف ضعيفة. كأن الله ما جهده لأمريكا، كأن الله ما جهده للطغاة. من كيف بيتم ذلك القوات؟ يا أخي، بفكرة بسيطة غيرها في ذهنية فرعون، جعله يربي كاسله في حجره وقلبه مليء بالحب له، لأن قلوب عباده بيده. كلما تقرأه في القرآن ما زال الله يملك قوته، ولا ينصرن الله من ينصره.
أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في هذا اللقاء الافتراضي معنا، سيد زيد علي مصلح.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا بالمستمعين وبك ابني أحمد.
بداية وكما هي العادة سيدي، دائما لو تعرفنا عليكم وعن سيرتكم الطيبة والمباركة لنقترب منكم أكثر.
اسمي زيد علي مصلح سند، ولدت سنة 1384 هجرية طبعا، وترتيبي بين أخوتي الثالث طبعا بعد أخواني محمد وعبد الله، والسكن سكننا في محافظة صعدة وعشنا فيها في أحدى قرى منطقة مران.
نعم، وكيف كانت الطفولة والنشأة لزيد علي مصلح ذلك المجاهد العظيم؟
نشأت وتربيت على يد والدي السيد علي مصلح رحمة الله عليه، الذي كان عالم وفقيه من جملة العلماء الفضلاء في صعدة.
نعم،
لكن الله اختار وفاته وأنا ما كنت، وعندما كنت يعني في مرحلة الطفولة، فأنا يعتبر يتيم.
كون والدكم يعني مات وأنتم في سن صغيرة، سيد الكريم انتقلت لكفالة السيد العالم الرباني بدر الدين الحوثي سلام الله عليه مع إخوانك أيضا.
إيه سلام الله، سلام ربي عليه، سيد العلامة الفقيه والمجتهد والمربي الفاضل السيد بدر الدين. يعني بالفعل احتضننا وزرع فينا المعاني الإيمان والوازع والتقوى والقيم الحميدة والمبادئ الإيمانية المجيدة لتجعل الإنسان يعيش حر في حياته.
نعم، إذن حدثنا عن الدراسة وكيف كانت وما هي دراسة زيد علي مصلح في ذلك الوقت.
في السبعينيات فتحت مدرسة مران الابتدائية، فأنا التحقت بها من الصف الأول وترقيت في نفس العام للصف الثاني.
نعم،
بعد قياس المستويات، والحمد لله أكملت التفوق والنجاح حتى وصلت إلى مرحلة الصف السادس.
كما علمنا أنه لم يكن هناك إعدادية ومرحلة الإعدادية في مران، فأين أكملت دراستك؟
من الابتدائية انتقلت إلى الإعدادية، لكن مرحلة الإعدادية كانت عبارة عن مرحلة إعداد حقيقي عند سيدي بدر الدين الحوثي، فكنت جوار هذا المعلم الكبير وتشربت منه أصول المعرفة والعلم، ورافقته من مكان إلى آخر أنهل من منابع العلم اللي كانت فيه.
وبدأت تظهر بوادر الجهاد عليك في بداية الشباب، فما هي أسباب تلك البوادر؟
والله يا أحمد، أشبه تتوقع من إنسان تربى ونشأ في كنف العلامة بدر الدين، فالحمد لله كانت هي النشأة الجهادية اللي أنا اكتسبتها وتشربتها من سيدي بدر الدين.
في العام 1993 حصلت على شهادة تحديد المستوى من صنعاء بعد أن عرف نبوغك العلمي والديني أيضا، فماذا استفاد السيد زيد علي مصلح من هذه الشهادة؟
استفدت أني حصلت على وظيفة، بس ما هي أي وظيفة، كانت عبارة وظيفتي عبارة عن مدرس القرآن الكريم والتربية الإسلامية طبعا إلى جانب اللغة العربية. لكن بالرغم من العراقيل اللي واجهتها بسبب الوظيفة هذه، لأن المقررات ليست بمستوى متطابق مع ما يحتاج إليها بناء المنطقة، لأنه لا تدريس العقيدة والتوحيد ولا أساسيات للدين، كل ذا يعني كان فيه تغييب شبه كامل في المناهج للجهاد، الجهاد يكاد يكون شبه منعدم في المنهجية الدراسية. فقاموا بنقلي إلى منطقة بعيدة جدا عن مران، وبعدها قاموا بفصلي من الوظيفة نفسها، تعسف وظلم دون أي مبرر.
وكانوا يريدون كسر لإرادتك، أو يريدون ثنيك عن مواصلة الحياة الدعوية الجهادية؟
هم أرادوا ذلك، لكن في حقيقة الأمر انقلب السحر على الساحر، فبدل ما يكسروني تحول الأمر إلى دافع أن يكون قدوة لغيري. وأهم إنجاز في تلك المرحلة أنه قمنا أنا ومجموعة من الإخوان بالسعي من أجل جمع بعض الأموال، وأنشأنا مدرسة أهلية، مدرسة خاصة سميناها مدرسة الإمام الهادي الأهلية لتعليم القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. وكانت بالنسبة لي هذه بداية الانطلاقة، لأنه التحق بها عدد كبير من طلاب العلم.
بعد سنة فقط، سنة واحدة، لم يترككم النظام لإنشاء هذه الصرح العلمي الشامخ، هذا الصرح التعليمي الأهلي. أغلقت المدرسة. من وجهة نظركم ما هو سبب إغلاق هذه المدرسة وهذا الصرح التعليمي المنير؟
شوف، لليوم لا عندك، ما أعرف أنا وإيش السبب. يعني بالنسبة لي يعتبر يوم أسود. كيف أنه مدرسة لتعليم القرآن الكريم والعلوم الدينية والمعارف الإسلامية تصبح مصدر خطر كبير أمام النظام، ويشنوا عليك معركة ويقفلوا المدرسة. وطبعا ذاك اليوم الأسود دخلت يعني الأطقم العسكرية، وبالرشاشات بدأوا يضربوا في كل مكان في القرية، وقاموا باعتقال كثير من العلماء، وتفتشوا المنازل وخوفوا الناس، وحتى أنهم اعتقلوا بعض الأدباء وبعض الأعيان يعني في المنطقة. وإيش تتوقع يعني أنه هذاك اليوم يعتبر من الأيام السوداء التي لم أشهد مثلها في حياتي.
وعندما بدأت أنت سيد زيد بخطبك الرنانة ومواعظك الرائدة والعاصفة التي كانت تعصف بالظلمة والجبابرة، زادت حماستك وانطلقت أكثر. حدثنا عن ذلك التطور في حياتك وفي مرحلتك تلك.
انطلقت أكثر لأنه طبعا على فكرة الانطلاقة كان بعد ما أعدنا فتح المدرسة غصبا عن النظام، والحمد لله بعد ما استعدنا الدراسة فيها توسعنا في مجال التدريس، وكان الهدف طبعا هو بناء الأجيال وأن يتخرج من هذه المدرسة أكبر عدد ممكن من أجل تنوير المجتمع بالمعارف والعلوم الفضيلة ونشر الهداية وتحصين الشباب.
ليس المجالات الدينية فقط، بل تطورت المدرسة ثقافية إعلامية أيضا، فقد سمعنا أنها كانت تقيم الفعاليات الخطابية، المسرحيات الهادفة، أيضا إنشاء الفرق الإنشادية. أيضا
عندك مدرسة الهادي يعتبر أكثر من 80% هذول اللي عندك في المسيرة القرآنية من القيادات سواء كانت عسكرية أو سياسية وغيرهم كلهم إما أنهم تخرجوا من نفس المدرسة هذه أو مارسوا فيها الأنشطة اللي كنا نقيمها فيها، المسرحيات والفعاليات الخطابية وجميع المناسبات كنا نحيها في عندك في ذي المدرسة، مدرسة الإمام الهادي. فكانت كل المجالات الدينية والدنيوية، يعني نقيم فعاليات الخطابية ومسرحياتها الثقافية الهادفة إلى التنويه إليها.
نعم، رؤيتك سيد زيد كيف كانت للعالم العربي والإسلامي؟
كنت متعجب أنا يعني من أمة تمتلك قوة كبيرة وترسانة من السلاح وآلاف مؤلفة من الجنود والجيوش، وترى شعوبها تذبح وأوطانها تحتل من اليهود، وحكام تنازلوا عن الإسلام وتنازلوا عن القرآن السيد بكل الوسائل المتاحة حتى تحفظ وحتى تترسخ المحبة لكتاب الله ولشريعته ولمنهجه المحمدي.
إذن حدثنا كيف بدأت المواجهة بينكم وبين قوات النظام آنذاك، وما هو دوركم في هذه المواجهة؟
في البداية وصلني خبر من بعض الشباب اللي هم يشتغلون في الجانب الأمني، تم تكليفهم وكانوا يستطلعون عن الأخبار في كل مكان، يعني هنية وهنية. أن قوات السلطة وصل خبر أنها قادمة قوات إلى الملاحيط وحاصروها، وعندما سارعنا لأخذ الحيطة والحذر عرفنا أن الموضوع سوف يصل حتميا إلى مرحلة المواجهة والصراع والمحتم. طبعا في يوم 17/6/2004 تم استهداف جبال مران بالضربات لم يسبق طبعا لها مثيل، وكلنا نعرف من كان وراء تلك الحرب ومن ضغط على السلطة ليخوضها بديلا عنه، طبعا كان الأمريكي والإسرائيلي. جره إلى تلك الحرب الظالمة، وكم حاولنا أن احنا نخاطبهم ونرجعهم للصواب لكن دون جدوى، لأنهم كانوا مصرين على الحرب وخطوا فيها الخطى الجائرة التي لم ترتد إلا على رؤوسهم.
يا أخي كن مع ملك السماوات والأرض، كن مع من يملك أرواح الناس، مع من يملك روحك، لا تكن مع من بيده منفذ جيزبر، كن مع من بيده روحك وهو أقرب إليك من حبل الوريد. بل قال وإن خفتم عيلة فسوف يغريكم الله من فضله.
في 19 جمادى الأول 1423 ارتقى القائد شهيدا بطلا شجاعا في مواجهة أعتى الأسلحة العسكرية حتى لقي ربه شهيدا في أبهى حلة وفي أصدق موقف، انتصارا للمظلومين والمستضعفين أمام جبروت المستكبرين، فسلام الله على روحه الحية والباقية إلى يوم الدين مع الأحياء الخالدين.
قدمنا لكم من إذاعة الجمهورية اليمنية برنامج
بل أحياء.